بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتبنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعظم القول وأشرفه وأزكاه كلام ربنا جل وعلا الذي قال في حقه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله جل وعلا أن تتحرك به قلوبنا، وأن يكون له أثر في حياتنا، فما أنزله الله جل وعلا إلا للعمل. ثم أما بعد، من الأمور التي ينبغي للعاقل أن يتفكر فيها ويتدبر حال بعض الناس الذين لا يعيشون إلا في الأذى للآخرين وفي المشاكل، هكذا طبعهم. ولا شك أن الله جل وعلا جعل الصراع بين الحق والباطل، ولولا ذلك ما ظهر فضل الحق وأهله. وبضدها تتميز الأشياء، فكون هؤلاء الأشرار الذين عطلوا عقولهم من التفكر في خلقهم، لماذا خلقهم الله جل وعلا؟ وعطلوا أسماعهم أبصارهم من أن يستفيدوا من كلام ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ووجهوا جل اهتمامهم إلى الإيذاء والانتقام من الغير. هذا هو الإرهاب بعينه. فالإرهاب قد يكون اقتصاديا باحتكار السلع أو باحتكار الزبائن، وقد يكون اجتماعيا بانتشار الحروب والفتن، لا لشيء وإنما لأفكار طائشة، وقد يكون فكريا، وهذا هو أشد أنواع الإرهاب. إذا انحرف الفكر حصل كل أذى منه. وأعظم إيذاء وأعظم شر جاء من الخوارج الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفكر لما كان يقسم غنائم حنين، جاء رجل إليه غائر العينين ناتئ الوجنتين، وقال له: اعدل يا محمد. والله جل وعلا ما ناداه باسم محمد. هل جاء في القرآن يا محمد؟ يأتي يا رسول الله، يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأما هذا السفيه فقد تكاثر حتى اسم النبي أو الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فاستأذنه أحد الصحابة ليقتله، قال: دعه، أنت ما تقتل شخص، أنت تقتل فكر، وهذا الفكر سيعيش. ولهذا قال: سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وظهرت منهم جماعة في خلافة علي رضي الله عنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه على يد خارجي آخر، هو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، ألب على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألب عليه الرعاع والذين لا علم عندهم، وجعل ينشر بينهم ذم عثمان رضي الله عنه حتى اجتمعوا حوله، وذهب بهم وحاصره في داره وقتله، قتلوه في داره صابرا محتسبا. وانتشرت الفتنة، فتنة هؤلاء، حتى وصلوا إلى ضرب الصحابة بعضهم ببعض. ما حصل يعني على أيدي هؤلاء الخوارج الذين طالبوا بدم عثمان، وذهبوا ليفتحوا فتنة وقتالا. وكان علي رضي الله عنه غير راض عن هذا التصرف، وقد حصل اتفاق بين علي رضي الله عنه ومعاوية على أن يتفهم الموضوع ويسلم قتلة عثمان. فلما رأى الخوارج أن المسألة ستنتهي على صلح فتحوا الحرب، يعني فجأة، وحصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أيدي هؤلاء الخوارج. ولما فطن لهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن أخذوا عليهم آخذ، قالوا: أنت لست بخليفة، قد محوت اسمك من الخلافة، وتقاتل ولم تسبي، وتحكم الرجال، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذهب إليهم يقول: فجئت فرأيت رجالا في جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود، ووجوه مسهمة من السهر من القيام من قراءة القرآن، ومع ذلك خرجوا عن الطاعة، وخرجوا عن السمع والطاعة لولي أمرهم. فقال لهم: ماذا تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم عليه أنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم، وأنه محى اسمه من الخلافة، وأنه حكم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. فناظرهم ابن عباس رضي الله عنه حتى أقنعهم، قال لهم: أما قولكم أنه محى اسمه من الخلافة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أبى سهيل بن عمرو من كتابة الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: والله إني لرسول الله وإن أبيتم أو أنكرتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال للكاتب: أمحو الاسم. قال: والله لا أمحو. قال: دلني عليه. فدله عليه فمحاه بيده. قال لهم: أسألكم بالله، هل محمد صلى الله عليه وسلم خير أم علي؟ قالوا: بل محمد عليه الصلاة والسلام. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه يقاتل ولا يسبي، وكان ممن قابلهم علي رضي الله عنه جيش فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرجت من أجل الصلح، فجروها إلى الفتنة والقتال وهي كارهة، كما كره علي رضي الله عنه. فقال لهم: تريدون عليا يسبي أم المؤمنين إلى رحله ويفعل معها كما يفعل بالمسبية؟ إن قلتم ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم يباح له هذا أيضا كفرتم. قالوا: اللهم لا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه حكم الرجال، يعني في الصلح بين الجيشين، فإن الله جل وعلا قد حكم الرجال في بضع امرأة، قال عز من قائل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحكم الرجال في ثمن الأرنب، في ثمن الصيد الذي يقتله المحرم، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أسألكم بالله، أيهما أولى، أن يحكم الرجال في حقن الدماء، أو في بضع امرأة وثمن أرنب؟ قالوا: بل يحكمون في حقن الدماء. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم عدد، قيل بأنهم 6,000 أو 8,000، وبقي منهم جماعة. فرجع ابن عباس رضي الله عنه مع من رجع منهم، وأخبر علي رضي الله عنه بما حصل، فقال: سنقوم لهؤلاء والذين رجعوا منهم لا يخرجون معنا. وقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان فيهم رجل يده معلقة على صدره يقال له ذو الثدي. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الطائفة الخارجة، وأنه تقتله الطائفة التي على الحق، فقتل ووجد تحت أربعة من القتلى. فحمد الله علي رضي الله عنه فقال له بعض أصحابه لقد أتيت على آخرهم، قال والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وما تعيش الأمة اليوم من هؤلاء الخوارج الذين بغوا على الأمة وعبثوا بدمائهم وأرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم، إنما هم ورثة لذلك الميراث الخبيث، ورثة لذي الخويصرة ولعبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء سود الله وجهه، ومن كان في منهجه وفي طريقه. هؤلاء الروافض كفروا الصحابة وبدعوهم وسبوهم وشتموهم، ولا يزالوا إلى الآن يسبون معاوية ويسبون عائشة، بل ويسبون أبا بكر وعمر، ويقولون صنمي قريش قاتلهم الله. فلا تستغرب أخي المسلم أن ترى منهم مثل هذا الأذى الذي على المسلمين. وما حصل في المصفاتين بقيق وخريص في يوم السبت 15 من هذا الشهر على أيدي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هؤلاء الروافض والخوارج، بل هم منهم، وسلاحهم من عندهم، وأجندتهم منهم. فهؤلاء يجب على المسلمين أن ينظروا إليهم بعين الحذر، يحذروا منهم ويحذروا منهم أبناءهم وبناتهم. فهذا فكر خبيث. ولهذا نرى الطائفة الحوثية التي هي من أجندة الرافضة حكام إيران في اليمن يغيرون مناهج أهل السنة والجماعة، يغيرونها ويأتون بمناهج توافق فكرهم الرافضي، بل ويبتعثون من الشباب إلى المصانع الإيرانية ليصنعوهم على كيفهم، ويخرجوا منهم الحشود كما هي معروفة في كل دولة من دول المنطقة. يجب على المسلمين أن يعوا ما يحاك ضدهم، وأن يحذروا شر هؤلاء الأشرار. والله إنهم لا يحاربوننا بالمخدرات وبالمسكرات وبالمتفجرات، بل وبالفكر، وهذا أخطر. إذا انحرف الفكر أصبح الإنسان كالحيوان تقوده إلى أي شيء. ولهذا نرى من الشباب من يغسل دماغه فيخرج عن أسرته وعن أمه وأبيه، ثم يجيء متنكرا لهم وواصفا لهم بالكفر إن لم يكونوا على رأيه. هذا الفكر الخبيث الذي تبناه الروافض والخوارج وللأسف انتشر حتى أصبح في الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام كالحزبيات الإخوان المسلمين والسرورية والتبليغية والقاعدة والنصرة والدواعش والحشود، هذه كلها يعني صناعة فكرية يجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها وأن يكون على وعي بما يحاك ضده. وهذه البلاد عوديت وأوذيت لأنها تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحكم شرع الله بهذا الفكر. ومن نتاج هذه الجماعة الخبيثة الطائفة المارقة كلاب النار المجوس الذين يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية، والله ما من الإسلام في شيء، والدليل على ذلك يذهب الإنسان ينظر في بلادهم هل يجد مسجد؟ ما في مساجد إلا في الجهة التي فيها المسلمون الأحواز، وأما بقية البلاد فهي مكفرة من المساجد، وفي المقابل كنائس وبيع وغير ذلك. وهذه الدولة الإسلامية العظمى شوهت صورة الإسلامي أو اليهودي. هذا العمل يطبق على أيدي مسلم كما يزعم، يقول نحن في خير أفضل من هذا الدين. هذه الدولة الإسلامية العظمى، فعلينا أحبتي في الله أن يكون الإنسان واعيا وحذرا، وأن يوعي من تحت يده من الأبناء والبنات، يبصرهم بمنهج أهل السنة والجماعة، يبصرهم بالسمع والطاعة لولاة أقدامهم. إن أراد المسلمون نصرهم من الله جل وعلا فلينصروه في أنفسهم وفي أبنائهم وبناتهم، يلزمهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين والبعد عن الفكر الضال، البعد عن الأفكار الضالة التي تضيع الإنسان وتعيشه في عالم الضياع. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء الأشرار وأن يرد كيدهم في نحورهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على التصدي لهؤلاء الخسائر أو بأقل الخسائر، وأن يأخذ بأيديهم للبر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله جل وعلا منهجا وسلوكا وعقيدة. ولهذا فإن الدولة لا تبخل بأي شيء، ويرى الجميع يرون ما تقدمه من رجال ومن سلاح ومن غذاء ومن علاج ومن بنية تحتية. فنسأل الله جل وعلا كما أنهم الله عليه وسلم ستبقى
بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتبنا وإياكم
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعظم القول وأشرفه وأزكاه كلام ربنا جل وعلا الذي قال في حقه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله جل وعلا أن تتحرك به قلوبنا، وأن يكون له أثر في حياتنا، فما أنزله الله جل وعلا إلا للعمل. ثم أما بعد، من الأمور التي ينبغي للعاقل أن يتفكر فيها ويتدبر حال بعض الناس الذين لا يعيشون إلا في الأذى للآخرين وفي المشاكل، هكذا طبعهم. ولا شك أن الله جل وعلا جعل الصراع بين الحق والباطل، ولولا ذلك ما ظهر فضل الحق وأهله. وبضدها تتميز الأشياء، فكون هؤلاء الأشرار الذين عطلوا عقولهم من التفكر في خلقهم، لماذا خلقهم الله جل وعلا؟ وعطلوا أسماعهم أبصارهم من أن يستفيدوا من كلام ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ووجهوا جل اهتمامهم إلى الإيذاء والانتقام من الغير. هذا هو الإرهاب بعينه. فالإرهاب قد يكون اقتصاديا باحتكار السلع أو باحتكار الزبائن، وقد يكون اجتماعيا بانتشار الحروب والفتن، لا لشيء وإنما لأفكار طائشة، وقد يكون فكريا، وهذا هو أشد أنواع الإرهاب. إذا انحرف الفكر حصل كل أذى منه. وأعظم إيذاء وأعظم شر جاء من الخوارج الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفكر، لما كان يقسم غنائم حنين جاء رجل إليه غائر العينين ناتئ الوجنتين، وقال له: اعدل يا محمد. والله جل وعلا ما ناداه باسم محمد، هل جاء في القرآن يا محمد؟ يأتي يا رسول الله، يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأما هذا السفيه فقد تكاثر حتى اسم النبي أو الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فاستأذنه أحد الصحابة ليقتله، قال: دعه، أنت ما تقتل شخص، أنت تقتل فكر، وهذا الفكر سيعيش. ولهذا قال: سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ظهرت منهم جماعة في خلافة علي رضي الله عنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه على يد خارجي آخر، هو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، ألب على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ألب عليه الرعاع والذين لا علم عندهم، وجعل ينشر بينهم ذم عثمان رضي الله عنه حتى اجتمعوا حوله، وذهب بهم وحاصره في داره وقتله، قتلوه في داره صابرا محتسبا. وانتشرت الفتنة، فتنة هؤلاء، حتى وصلوا إلى ضرب الصحابة بعضهم ببعض. ما حصل يعني على أيدي هؤلاء الخوارج الذين طالبوا بدم عثمان وذهبوا ليفتحوا فتنة وقتالا. وكان علي رضي الله عنه غير راض عن هذا التصرف، وقد حصل اتفاق بين علي رضي الله عنه ومعاوية على أن يتفهم الموضوع ويسلم قتلة عثمان. فلما رأى الخوارج أن المسألة ستنتهي على صلح فتحوا الحرب يعني فجأة، وحصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أيدي هؤلاء الخوارج. ولما فطن لهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن أخذوا عليهم آخذ، قالوا: أنت لست بخليفة، قد محوت اسمك من الخلافة، وتقاتل ولم تسبي، وتحكم الرجال. فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذهب إليهم يقول: فجئت فرأيت رجالا في جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود، ووجوه مسهمة من السهر، من القيام، من قراءة القرآن، ومع ذلك خرجوا عن الطاعة، وخرجوا عن السمع والطاعة لولي أمرهم. فقال قال لهم: ماذا تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم عليه أنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم، وأنه محى اسمه من الخلافة، وأنه حكم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. فناظرهم ابن عباس رضي الله عنه حتى أقنعهم، قال لهم: أما قولكم أنه محى اسمه من الخلافة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أبى سهيل بن عمرو من كتابة الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: والله إني لرسول الله وإن أبيتم أو أنكرتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال للكاتب: أمحو الاسم. قال: والله لا أمحوه. قال: دلني عليه. فدله عليه فمحاه بيده. قال لهم: أسألكم بالله، هل محمد صلى الله عليه وسلم خير أم علي؟ قالوا: بل محمد عليه الصلاة والسلام. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه يقاتل ولا يسبي، وكان ممن قابلهم علي رضي الله عنه جيش فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرجت من أجل الصلح فجروها إلى الفتنة والقتال وهي كارهة كما كره علي رضي الله عنه. فقال لهم: تريدون عليا يسبي أم المؤمنين إلى رحله ويفعل معها كما يفعل بالمسبية؟ إن قلتم ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم يباح له هذا أيضا كفرتم. قالوا: اللهم لا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه حكم الرجال، يعني في الصلح بين الجيشين، فإن الله جل وعلا قد حكم الرجال في بضع امرأة، قال عز من قائل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحكم الرجال في ثمن الأرنب، في ثمن الصيد الذي يقتله المحرم، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أسألكم بالله أيهما أولى، أن يحكم الرجال في حقن الدماء أو في بضع امرأة وثمن أرنب؟ قالوا: بل يحكمون في حقن الدماء. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم عدد، قيل بأنهم 6,000 أو 8,000، وبقي منهم جماعة. فرجع ابن عباس رضي الله عنه مع من رجع منهم، وأخبر علي رضي الله عنه بما حصل، فقال: سنقوم لهؤلاء والذين رجعوا منهم لا يخرجون معنا. وقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان فيهم رجل يده معلقة على صدره يقال له ذو الثدي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الطائفة الخارجة، وأنه تقتله الطائفة التي على الحق، فقتل ووجد تحت 4 من القتلى. فحمد الله علي رضي الله عنه، فقال: قال له بعض أصحابه لقد أتيت على آخرهم، قال والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وما تعيش الأمة اليوم من هؤلاء الخوارج الذين بغوا على الأمة وعبثوا بدمائهم وأرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم، إنما هم ورثة لذلك الميراث الخبيث، ورثة لذي الخويصرة ولعبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء سود الله وجهه، ومن كان في منهجه وفي طريقه. هؤلاء الروافض كفروا الصحابة وبدعوهم وسبوهم وشتموهم، ولا يزال إلى الآن يسبون معاوية ويسبون عائشة، بل ويسبون أبا بكر وعمر، ويقولون صنمي قريش قاتلهم الله. فلا تستغرب أخي المسلم أن ترى منهم مثل هذا الأذى الذي على المسلمين، وما حصل في المصفاتين بقيق وخريص في يوم السبت 15 من هذا الشهر على أيدي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هؤلاء الروافض والخوارج، بل هم منهم، وسلاحهم من عندهم، وأجندتهم منهم. فهؤلاء يجب على المسلمين أن ينظروا إليهم بعين الحذر، يحذروا منهم ويحذر منه أبناءهم وبناتهم، فهذا فكر خبيث. ولهذا نرى الطائفة الحوثية التي هي من أجندة الرافضة حكام إيران في اليمن يغيرون المناهج، مناهج أهل السنة والجماعة يغيرونها ويأتون بمناهج توافق فكرهم الرافض، بل ويبتعثون من الشباب إلى المصانع الإيرانية ليصنعوهم على كيفهم، ويخرجوا منهم الحشود كما هي معروفة في كل دولة من دول المنطقة. يجب على المسلمين أن يعوا ما يحاك ضدهم، وأن يحذروا شر هؤلاء الأشرار. والله إنهم لا يحاربوننا بالمخدرات وبالمسكرات وبالمتفجرات، بل وبالفكر، وهذا أخطر. إذا انحرف الفكر أصبح الإنسان كالحيوان تقوده إلى أي شيء. ولهذا نرى من الشباب من يغسل دماغه فيخرج عن أسرته وعن أمه وأبيه، ثم يجيء متنكرا لهم وواصفا لهم بالكفر إن لم يكونوا على رأيه. هذا الفكر الخبيث الذي تبناه الروافض والخوارج، وللأسف انتشر حتى أصبح في الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام كالحزبيات الإخوان المسلمين والسرورية والتبليغية والقاعدة والنصرة والدواعش والحشود، هذه كلها يعني صناعة فكرية يجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها. وأن يكون على وعي بما يحاك ضده. وهذه البلاد عوديت وأوذيت لأنها تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحكم شرع الله بهذا الفكر. ومن نتائج هذه الجماعة الخبيثة الطائفة المارقة كلاب النار المجوس الذين يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية، والله ما أهمل الإسلام في شيء. والدليل على ذلك يذهب الإنسان ينظر في بلادهم هل يجد مسجد؟ ما في مساجد إلا في الجهة التي فيها المسلمون الأحواز، وأما بقية البلاد فهي مكفرة من المساجد. وفي المقابل كنائس وبيع وغير ذلك. هذه الدولة الإسلامية العظمى شوهت صورة الإسلامي أو اليهودي. هذا العمل يطبق على أيدي مسلم كما يزعم، يقول نحن في خير أفضل من هذا الدين. هذه الدولة الإسلامية العظمى. فعلينا أحبتي في الله أن يكون الإنسان واعيا وحذرا، وأن يوعي من تحت يده من الأبناء والبنات، يبصرهم بمنهج أهل السنة والجماعة، يبصرهم بالسمع والطاعة لولاة أقدامهم. إن أراد المسلمون نصرهم من الله جل وعلا فلينصروه في أنفسهم وفي أبنائهم وبناتهم، يلزمهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، والبعد عن الفكر الضال، البعد عن الأفكار الضالة التي تضيع الإنسان وتعيشه في عالم الضياع. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء الأشرار وأن يرد كيدهم في نحورهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على التصدي لهؤلاء الخسائر أو بأقل الخسائر، وأن يأخذ بأيديهم للبر والتقوى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. أسأل الله جل وعلا منهجا وسلوكا وعقيدة. ولهذا فإن الدولة لا تبخل بأي شيء، ويرى الجميع، يرون ما تقدمه من رجال ومن سلاح ومن غذاء ومن علاج ومن بنية تحتية. فنسأل الله جل وعلا كما أنهم صلى الله عليه وسلم ستبقى بإذنه.